بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجاج رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاه ومباح ومستحب. ويكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء واطعامه وافترار شهود اراعيه ساجدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة. هذا الفصل في ما يكره في الصلاة وما يباح ويستحب، وكذلك قال عبارة كما سيأتي ما يباح. قال: ويكره في الصلاة. المكروه هو الذي لا يعاقب لاعنه، ما لا يعاقب لاعنه، ويثاب تاركه، ويثاب تاركه. وهنالك اشياء يعني يكون فعلها ممنوع وتركها غير مكروه، يعني لا يلزم من كون الشيء مامورا تركه مكروها، لا بد من الدليل الدافع للحرام. فهنالك افعال يندب الى فعلها ويؤجر عليها، وتركها يكون في دائره الاباحه، في دائره الاباحه. من سنه الضحى فعلها مشروع مشروع، لكن لا نقول ان من تركها فانه وقع بامر مكروه، وقع بأمر مكروه. وما ذكر هنا دلت الأدلة على الكرامة في فعلها، على ما ذكر صلى الله عليه وسلم، أو على التحريم على قول المختار في بعض ما ذكر رحمه الله. قال: ويكره في الصلاة التذاذه، أي المصلي. التذاذه المعنى على ما ذكروه، التذاذه بعينيه أو بعينه عند الدعين أو بوجهه مع صدره، هذا هو ما ذكروا. قالوا إنه يكره الارتفاع، منهم من ذكر الارتفاع على هذا. وغفر الله أعلم أن الارتفاع المكروه هو أن يكون بالعين، أما الارتفاع بالصدر مع الوجه فالأقرب هو تحريمه، لأن الأحاديث جاء بالنهي عن الارتفاع، جاء بالنهي عن الارتفاع. والأحاديث هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني عليه الصحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الارتفاع قال: اختلاس يا خلص شيطان من صلاة عبد. هذا الارتفاع هو الارتفاع لما يرى بالعين، إذا قال اختلاس لأنه يكون على خفية يختلسه فيلتفت بعينيه، وهذا هو المناسب لقول اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أنه يحمله على اتباع بعينيه من هنا ومن هنا. ولهذا جاء حديث ابن رحمن بن شبع عند أحمد: والتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب، لأنه حرب بالمكر والهينة فيثبت ويلتفت بعينيه ويدبر امره بعينيه ويصل الى مدراه بهذا الاتجاه الذي يظن من يراه انه غائب او مؤتمن، وهو مرتبط بجميع الحواس. ولهذا القلب الغالب تحت التفات العينين يتبع العقل، يتبع العينين، واذا تبع القلب العينين سمع الاسم لانه معول على القلب. ولا شك ان الالتفات الظاهر يمنع الالتفات الباطن، والالتفات الباطن معناه انه ليس مرتبطا، ليس مؤمنا بحواسه وبجوارحه، وان كان ثابتا يعني بجسمه، ولكنه مرتبط بعينيه الذي كان ابرا من التفات قلبه. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه من رواية عن زيد بن جعان عن سعيد بن مسيب عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عليه عن إتمام الصلاة فقال إن كنت يا كنت باعلا فبالتطوع لا بغيره. قال الحذر عن زيد بن جعان ضعيف وهو منقطع بين سعيد وأنس فلا يقل له ستار منه. والصواب أن الاتفاق يزيد عنه بالتطوع بغيره وكذلك في التطوع، لكن مبنى التطوع اخر من الفريضه في مسائل معروفه. وكذلك ايضا حديث سهل بن حنظلي رضي الله عنه انه كان النبي عليه الصلاه والسلام في سريه الحديث بطوله وانه ارسل فارسا ربيئه للخوف يحسب دم الوادي فألحن بطوله لكن في آخره أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر فجعل يلتفت ثم لما سلم قال هل أبصرت صاحبكم؟ قالوا لا يا رسول الله. فأخبرهم أنه أقبل فنظروا فإذا هو جاء تشبه ما بين الشجر الحنين. قال يبين أن الابتداءات منه ما هو لا بأس به عند الحاجة وقد يكون مطلوبا وخاصة في الرهان. وله ثبت بوجهه عن يمينا وشمالا. وكذلك من حديث ورد كتبان حديث ابن عباس رضي الله عنه وعليه الصلاة كان يلتفت بصلاة يمينا وشمالا غير أنه لا يلتفت عقوبه كالمضاجع. وهذا الانتباه لما يرهق الوهم به استنباط العينين. ويحتمل انه الانتباه براسه يمينا وشمالها ولا يبني ظهرها الراس قدر منه. وجاء على عراض من عراض مسجد له عند الثمن كان يلحق واللحق يكون بواخر عين من الحاجه في صلاه عليه الصلاه والسلام. وفي عين الحاجه الاشعري فإذا صليت فإن الله يوسف ونعم فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذا به النهي عن الالتفات في الصلاة الالتفات في الصلاة. وكذلك واحد فيهم عن الالتفات الوارد هذا بعينه ضعيف لو أحمد وغيرهما وهو أنه عن الصلاة قال إن الرحمة تواجهه وجاء في الالتفات لكن عين ضعيف. والمعول عليه هذه الأخبار في هذا الباب في الالتفات المباح أو المشروع والانتباه المنيع هو عند عدم الحاجة. والصواب لما يظهر أنه محرم هذا والآخر أنه لا يجوز الانتباه في الرأس يمينا وشمالا لقوله فلا تلتفت والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يصلي ولا يلتفت وقصدت كما رأيتموه يصلي ثم الانتباه انصراف عن القبلة يعني برأسه أو انصراف عن جهته ببلده قد يكون انصرافا كليا أو نوعا من الانصراف عن جهة سلف ببلده ثم يلاقي الرجوع بها. وبعض العلم يقول إنه واجب. والالتفات ورفع بصره إلى السماء رفع بصره إلى السماء قال مكروه. وهذا منهم حديث معلن أن لأنها بوار عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطمن. هذا يقول عن أنس وفي مسلم عن جابر زرع يلتفتون بالصلاة بالدعاء بالصلاة بالدعاء لينتهون أو لا ترجع إليهم لدماء أو تلتمع أي تخطف أبصارهم. هذا وعيد شديد طيب النهي عن التحريم هذا هو الظاهر. الظاهر انه يحرم رفع البصر لكن هذا الرفع هل هو في كل حال او نقول بالصلاه؟ نقول بالصلاه لذلك الموقف بعض بعضهم انها جاءت بالغيب في الصلاه وبالدعاء لكن بالدعاء بالدعاء للمسلم ليس من باب التغييرات مثل بعض الرافعين لان النهي عن الصلاه والضابط في هذا ألا يكون الغير منابيا منابيا بالعموم وهنا لا يكون وهو تأكيد للنهي، تأكيد للنهي. فإذا كان الفرد لا ينافي عام فهو من أضراره ولا يقتضي النص، وإن كان ينافيه فإنه يقتضي التعيين. مثل حينما تقول أكرم أهل البلد وأكرم فلانا فلان من أهل البلد، هذا يدل على التخصيص. لكن أردت مزيد أن تكرم أهل الحكومة أو أكرم في المسجد وأكرم فلانا نصصت عليه، فهو بعض أفراد على العموم ولا ينافي، ولا ينافي إكرامك له إكرامك له إكرامك له، لكن يقتضي مزيد العناية، مزيد العناية. وهذا يأتي النصوص كثيرة من التعاقب ويذكر التخصيص من يعني في بعض الآيات وبعض الأدلة التي وبعض النصوص من الأحاديث، حينما يأتي عاقب ينص على بعض أفراد العموم من باب العناية بهذا النصوص عليه. وبعض أهل العلم يقول هو مقتضى كلام أهل الضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا عام في سائر الأمور والعبادات من باب أولى، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد على الصحيح بلا تخصيص. هذا هو الصواب، يعني من قول الرسول أن ينقص في كل شيء. ما نقول أن يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات للإنسان، أو يقتضي الفساد يعني ذكروا أشياء بهذا، الصواب أن يقتضي الفساد مطلقا إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك ومن أمره، مثل تلقي الركبان، تلقي الركبان لا يجوز. فإذا تلقى البيع صحيح، البيع صحيح، وإذا لأن النبي عليه السلام أثبت الخيار لصاحب السلعة، قال فإذا ورد سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا تلقى ثم اشترى منه ثم جاء إلى السوق وجد المرهون أو لم يجد المرهون أراد أن يسترجع له ذلك، ولم يقل النبي فيثبت، قال له تسيره والخيار لا يكون إلا ببيع صحيح. ولهذا نقول الصواب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في جميع المناهي، كل المناهي سواء العبادات والمعاملات والمناهي وغيرها إلا إذا دل الدليل على القاعدة في هذا الباب. وهذا هو أسلم المسالك الذي لا يتفق ويضطرب ولا يضطرب. لكن هنا لو قال قائل ما الدليل على أن بصرة تفسد لو الإنسان رفع بصره إلى السماء في الصلاة، هل بصرة فاسدة باطلة؟ المذهب يقول مكروهة، لكن يبغي يعلم أيضا هل حينما يقول مكروه هل هذا قول أحمد أو المذهب؟ إيش تقول؟ يعني حينما يقولون المذهب مثلا يقولون مكروه أو محرم، هل هذا هو مذهب قول أحمد رحمه الله؟ نعم. نعم يعني نعم هذا صحيح، يعني ان هذا ما استقر عليه واصطفوا عليه، وان كان في مسائل كثيره مظلمه لكن لا يلزم منها ان يكون كثير من المسائل. واخطر ما يكون حينما يحكي بعض المتاخرين اقوال في العقيده ينسبونها الى الائمه الكبار مثل اصحاب مالك او اصحاب الشافعي او احمد او محمد في باب الترجمه، يقول يجعلون مذهب أحمد، وهذا على نحيته أحيانا يحكيه وينسبه إلى مثلا المتبوع المذهب، إما أن يقلد غيره أو على سبيل التسامح، ولا يكون قوله ولا مذهبه. فيقول قال أصحابه، ويقصد أصحاب الأشاعرة والإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم برئون من هذا. هذا نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل، كذلك تبدا عليه بعض المغاربه ايضا قالوا الكثير من ينسب الى ابي حنيفه رحمه الله واحيانا قد تكون نسبت اليه كلمه وبعضهم تجرع ونسبها الى ابي حنيفه كلمه هذا اقوال توجد حين عرفت نسب الى ابي حنيفه ويكذب عليه قد يقع بعض من لا مين له ان يتجرع وينسبه الى ابي حنيفه رحمه ويقول هذا الذي نسبه معتزلي ليقوي قوله بنسبته الى احمد بنسبته الى ابي حنيفه له وغيره ويظن الله انه على المذهب المعتزلي وقد نسب الى ابي حنيفه شيء ذهب رحمه الله وهو مريض عودا على المساله هل هنا هل يقال الصلاه باطله على قاعده او يقال صحيح او شرط لا
هذا هو الأقرب والله أعلم ويؤخذ من عندي كما تقدم
قال ورفع بصره السماء او يرفع بصره السماء يبين انه لو نظر امامه فلا باس بذلك. هذا هو اعتلال هل ينظر امامه ثم قول مالك او ينظر الى موضع سجود كما هو قول الجمهور. تقدم شرعي هذا وان هذا هو الاولى وان الامر الى الامام لورد الاخبار حين انس وغيره انما ورد في امر عامل ولم يكن سنه رائعه انما لما قال اني رايت الجنه والنار بعرضها والحياه الحديث فهو نظر امامه لما عرضه هذا عليه الصلاه والسلام لا انها سنه مستقره دائما. وإقعاؤه المعنى انه الإقعاء عنده يقولون هو فرش القدمين وفرش القدمين والجلوس على العقبين يضع اليدين على العقبين. ومنهم من قال ايضا فرش القدمين وتبريكهما والجلوس بينهما ان يضع يديه بين رجليه بين رجليه او ان يجعلها على عقبه فقالوا انه مكروه. احاديث الاعقاب لا يصح من اشخاص احاديث النهي عن الاعقاب لا يصح ورد الى حديث عنه عند الترمذي وحديث انس عند ابن ماجه وهما حديثان ضعيف بل روايه ماجه ضعيفه جدا ومنهم الحكم على ذلك انها موضوعه فالحديث النهي عن الاعقاب لا يصح. وجاءت احاديث إنما الذي ثبت عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان هذا فسر مسلم عن عائشة فسره بالإقعاء. وهذا جاء له تفسير آخر للإقعاء مخالف لهذا الإقعاء وهو جمعي بن عباس أنه سئل عن الإقعاء قال إن قال سنة إلى إننا نراه جماعة بالرجل هذا ضبط الجمهور وضبطها من عبد البر بالرجل والصواب بالرجل هذا هو الصواب. قال تلك السنة هذا رواه البيهقي عن العباد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقعون في صلاة الإقعاء الذي نقع لابن عباس هو نصب القدمين والجلوس على الأنيتين ووضع الأنيتين عليهما بين السجدتين بين السجدتين هذا موقوع عن ابن عباس اختلف به هل هو مشروع من سنة أو هو من سهل ابن عباس أو أنه فهمه ابن عباس نقل ابن عباس عن فعل قديم ونسخ ولم يعلم به كما نفاه عن ابن عباس وهذا في نظر والله أنه سنة لكن ليس من السنة المستقرة مثل ما ينقل من بعض الأفعال التي ربما فعلها عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يفعل أحيانا وهو الإقعاء بين السجدتين بوضع الأليتين على العقبين هذا هو الإقعاء الذي جاء في السنة وبإقعاء منهي عنه اللي في حيث عن حكمة الشيطان اختلفوا به وأصح الأقوال ما نقله أبو عبيد عن شيخه أبي عبيد وعبيد القاسم بن سلام وهو إمام حامل إمام الحديث واللغة عن شيخه أبي عبيد عن ذنب وهو إمام اللغة يعني ليس إمام الحجاب إنه إمام اللغة ووافق على ذلك يعني هذان الإمامان والإقعاء الذي ذكروه الذي نقل عن أبي عبيد هو الجلوس على اليدين ونصب الساقين ووضع اليدين في الارض مثل الكلب مثل جلسه الكلب والكلب هكذا يجلس السلاح عاق فانه ينصب يعني رجليه وساقيه ويرمي بيديه عن جانبيه هذه جلسه الكلب حينما يقعي وهكذا يقع هذا هو الأقرب وهو الذي أيضا ذكره جمع من المتقدمين والمتأخرين والمصنف على أنه مكروه على أنه مكروه وينهى عن عقبة الشيطان وافتراشه ذراعيه ساجدا أنه أيضا مكروه لما ورد في حديث أنس أن النبي قال: إذا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب إذا سجدتم فاعتدلوا ولا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب. هذا صحيح. حديث رابع عالم: إذا سجدت فضعت كفيك واقع وحدك. والحديث الذي تقدم في هذا الباب نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ميمونة وأحمر جزء من حديث من هذا الباب في رفع الذراعين، لكن هل هو مكروه؟ ظاهر النصوص المنع، ولهذا التحليل لا يبسط، جاء النهي يعني التحليل ماذا؟ النهي بكم فيها في هذا الحديث؟ النهي لا يتحليل بأنس يعني يؤخذ بكم فيها؟ نعم؟ عدات النهي تشبيه بالكلب، التشبيه بالحيوان وحده كامل، يعني عاد السباع الحيوان دهينا عن التشبيه. فلهذا ظاهر النص التحريم، هذا هو الاصل في النواهي. استدل بعضهم في الجواز في حديث ابي هريره انهم شكوا الى النبي عليه الصلاه والسلام شقه السجود عليه اذا انقرضوا، فقال: استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. وهذا في نظر، لأن الحق ليس في البسط، إنما فيه وضع الذراع على الركبة، ثم هو أيضا عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وعبده وتأصله وتركعه وفرقعة أصابعه وتشبيهها.
نعم. قال: وعبده. العبد هو اللعب، يحرك يديه مولا، يشرك شماره، يمس لحيته، يمس انفه، يمسك بثوبه، ما اشبه ذلك، بلا حاجه، بلا حاجه. هذا نوع من العبد. والعبد في العصر في الصلاه هو العبد فيه عن عموما، لكن كون العبد خارج الصلاه هو واحد، العبد يسمى عبد هو وليس لا نقول لمن يعني العبد خارج الصلاة مباح ما لم يؤذي. ولهذا كان ذكروا أنه قال: كان الشيء في رواية كان بيده شيء عبد به وقال يعمل به وهو تحريك يعني عصا نحو ذلك، فهذا لا بأس به، ذلك ما لم يحصل له. في الصلاة النهي لأجل المنافي حال الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام اذكروا في الصلاة وقال: إن في الصلاة رسولا، وقال: وقوموا لله قانتين. فالصلاة كل حال من أحوال الصلاة لها معنى، فالقيام تكون اليدان مضمومتين، فإذا عدت خالف رفع يدك خالف على السنة. هذا من أهل القيام يكون العبد فيما يظهر لا نقول مكروها، ينظر به، فإن كان ترتب عليه خلف سنة موجودة، ترتب عليه مخالف واجب فهو محرم، هذا الأقرب الله أعلم. إن عبد إن كان ترتب عليه ترك سنة أو وقوع في مكروه فهو محرم، وإن ترتب عليه ترك واجب أو وقوع في محرم مثل إذا رفع يده ورجله وهو ساجد إلى عبد رفع يده، هذا لا يجوز، لأنه يجوز يكون على سبعة أعراض يمشي بالعلم، فهذا عبد محرم فلا يجوز مع العلم بأحد. كذلك أيضا إذا كان من المتأكدة عند الجمهور هو معين عليه فهذا يكون مكروها، يكون إلا عند الحاجة، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر الصلاة أخرج يده فلف رداء عليه الصلاة والسلام بعدما كبر، بعدما كبر أخرج يده بالرداء ثم لفه، يعني الإنسان هو يكبر في الغالب أنه يصف رداءه لأنه ما يصف، فيحتاج أن يقوم رداءه لسبب إما أنه لا يريد الجوار أو الذي يجتمع عليه، وهذا ما يصف، فهذا هو الأقرب والله أعلم. أما ما استدلوا به من حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هذا جاء مرفوعا وموقوفا ومقطوعا وهو ضعيف بل موضوع مرفوعا وضعيف موقوفا ومقطوعا. رواه الترمذي صاحب النوادر ليس صاحب السنن صاحب النوادر في كتاب النوادر يعني تكون النبي هذا التمشي هذا واتهم لكن حديث ضعيف. وايضا رواه ابن النصر موقوفا على حذيفه شاهد ضعيف وجعل ابن ابي شيبه من روايه عن سعيد المسيب مقطوعا يعني السابع يكون موقوعا وكلها لا فلا هذا الحديث لا عن التابعين ولا عن اصحاب ولا عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن معناه صحيح معناه صحيح وان افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم وعبده وتخصصه التخصص ما هو الوضع يدعى الخاصره هذا الصحيح وذكروا بها اشياء واقوال كثيره قيل ان يتبع المنصره وقيل ان يختصر الايه وقيل غير ذلك والصواب الوضع يدعى الخاصره لما رواه ابو داود من واجب صبيح بن زياد انه صلى احد عمر لانهم وضعوا على خاصرته فلما فرغ قال هذا الصلب الصلاه هذا الصلب المصلوب عنه. ولهذا نقول ظاهر النص في حديث ابي هريره انه علم انها انه نهي عن الخصب صحيحه البخاري وفي بعض نسخ البخاري بعض ما روى البخاري نهى رسول عن الخصب صيغه البناء على الباعث لان سوره البخاري صيغه البناء عن النهي ويقول سيدنا نهى ان يصلي الرجل مختصرا والنهي للتحريم والظاهر انه لا يجوز الاختصار والاختصار وضعي على الخاص وخاصه الشاكله وهو مستدب البطن وهو ما فوق الوقت اسفل البطن مثل ما يجرى في الناس يضع يد على خاصه وبعضهم قال ان هذا هو هيئه اهل التحزن وهذا ربما يقع بعض الناس حينما يحزن بشيء يضع يده هكذا كانه يفكر الامر وينظر ماذا يعمل والاصح فيه اما ان يقال انه فعل اليهود او راحه اهل النار هذا ورد فيه خبر حديث عائشه عند البخاري واعلم ما ورد كما قال المحافظ بن حجر رحمه الله وذكر البخاري بذكر بني اسرائيل انها قالت ان التخصر فعل اليهود فهذا كان فعل اليهود يتشنب حتى لا نتشبه به اذا كنا مدينين نتشبه به في باب اللباس والطعام والشراب الناس باب العباده من باب او لا جاء في عند ابن حبان وحنين وبياتي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال التخصر في الصلاه راحه اهل النار التخصر راحه اهل النار يعني يشبه هذا الحديث ظاهر اسمه عند ابن حبان صحيح لكن تبين من طريق طبعا الاوسط انه لا يصح طريق رجل بن عبد الرحمن الازور وهو ضعيف ولهذا اصح ما يقال به انه كما قال عائشه رضي الله عنها وبجمله هو من يمع سواء انه بفعلهم او بفعلهم او بغير فعلهم كذلك تروحه تروح عندهم ماذا هو استعمال المروحه المهفه المهفه هذه هي وهو التروح قالوا انه يكره الا بالحاجه مع شده الحر او الغم او الغم ونحن لا يناسب الانسان ان يصلي وهو يستعمل المروحه او المهفه لو غلط ان الانسان مريض انسان مريض يحصل له يعني في نفس الشده يحتاج الى ان يحرك الهواء هذا لا باس به المقصود عند الحاجه هناك مراوحة غير التروح المراوحة ما هي عند التروح مكروه والمراوحة عندهم مستحب. فروح مكروه المراه ما هي المراه؟ يعني معاقبة القدر أيضا، يعني يتكع على اليمين ترى ويتكع على اليسار ترى. ذكر هذا الكلام دليل فيه ضعيف أن يعني والله اعتقد من السنة روى المسائل وابن عبيدة عن مسعود وموقع بعده. مع جاء أن مخالف الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم صف القدمين من الصلاة من السنة صف. هذا واضح. هذا واضح تحديدا أيضا الأصل الإنسان يكون في صلاته قائم. وأيضا حينما يرمي بنفسه على أحد الجانبين إن كان في الصلاة الجماعة قد يسقط على وجهه الوجه. أيضا يعطي حتى في الكسل والصلاة لا بد أن يكون نشر. إنما عند الحاجة فلا بأس، لكن ما نقول إنها سنة، ما نقول إنها سنة، نقول إنه عند الحاجة مباح. مثل ما نقول إن وضع القدم أو وضع الذراعين على ركبتين حينما يشق عليه الجيران لا بأس، هو أخذ بالنص. نعم. وفرقعت أصابعه، فرقعت الأصابع على واحد ذكر أولا لأن فيه فعلا غير مشروع الصلاة وهو مرفعة، أيضا فيه ترك لسنة لأن من فرقع إن كان بحال هو بالغالب يكون بحال قيام أو بحال جلوس، واليدان لهما وقت، إن كان بحال قيام يكون عند صلاة، إن كان بحال جلوس تشهد أو بين يدين يعرف كليه، فإذا برفع فسوف يرفعهما ثم يحدث صوته، يحدث صوته ثم حركة ثم حركة، وهذا كله صراع عن الصلاة، هذا لا شك مكروه بالصلاة. وقالوا بأن فعل يسير مثله لا يقبل الصلاة. نعم.
وفرقعت أصابعه وتشبيكها.
نعم. وفرقعت أصابعه وتشبيكها. تشبيك الأصابع واضح، يعني أن يضع الأصابع في بعضها البعض، يلتفت يدخل أصابع بعضها في بعض، هذا منهي عنه. ورد فيه ثلاثة أخبار، حديث هريرة، حديث أبي سعيد، حديث كعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة ضعيف لرجل مجهول، وهو أنه على قال إذا أتى أحد يعمل الصلاة ولا يشبك أصابعه. كذلك من حديث سعيد يكون عند أحمد سند ضعيف كذلك. لكن جاءت رواية جيدة عند الحاكم البيهقي لأنه إذا كان يعمل الصلاة فإنه ولا شبك صدعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. فتشبيك الأصابع مكروه لو لم يكن هذا النهي، لأنه كما تقدم عبث ويحصل به ترك سنة في اليدين، إما بحال قيام وبحال جلوس ثم حركة قيام حال الصلاة. وجاء أيضا النهي عنه برواية جيدة في الصلاة، لكن في الصلاة خارج الصلاة هل يكره لما يكره؟ خارج الصلاة نعم لا يكره. شبك أصابع عليه الصلاة. طيب هل نقول مطلقا ولا في التفصيل؟
إن
كان قبل الصلاة فيكره. قبل الصلاة قصدك يعني هو
وهو
يعمل الصلاة أو في المسجد
حتى يصل
الصلاة حتى أحسن صحيح. نعم واضح على نعم ما الدليل؟ مثل ما تقدم عن حديث مسلم إن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو يصلي، يقول عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث تقدم رواية الدين نهى عن التشبيك إذا ذهب إلى الصلاة فإنه يصلي، ولهذا قال يمشي عليه السكينة والوقار، يعني القاصد إلى الصلاة في صلاة، لكن لو لا تحمل الحالة الأولى أن يكون سائر المسجد، هذا عليه أن يتأدب بأدب الصلاة، فلا يكون ارتباك ولا الحركة ولا اضطراب، بل يتأدب. الحالة الثانية إذا دخل المسجد فإنه يتأكد لأن المسجد أداب خاصة، أداب خاصة. الحالة الثانية إذا دخل الصلاة هذا هو أعظم أحوال المصلين لأنه دخل الصلاة. الحالة الرابع بعد الصلاة، هل يكره التشبيك ولا لا يكره التشبيك؟ مطلقا طيب حديث يدين نقول عندنا أن لا يكون عصر، نقول لكن هل مطلقا ولا به التفصيل؟ نعم إذا كان أحسن أحسن واضح صحيح، هذا إذا كان مسلم سخر المرء في يده سير صحيح صلى الظهر ونسي صلاة يصلي العصر وهكذا، نقول على القاعدة فإنه في صلاة لأنه ينتظر الصلاة، منتظر الصلاة في صلاة. نعم نعم لا يلقى ما يقاس عليه لأن العلة معقولة فيهما، لأن النهي عن التخصر في الصلاة جاء، نهى عن القصر في الصلاة، نهى عن القصر في الصلاة، لو جاء النهي عن تشبيه في الصلاة فنصح، يعني قاعد أن ما كله يختلف أحيانا مثل يعني مثل ما تقدم يمشي بسكينة أو وضع هذا في صلاة، لكن هذه الأبعاد لا تنافي يعني الحال في أنه يعني الإنسان ربما يرى يديه ويكون مطمئن مستقر ثابت في حال وقع، لكنه من أجل أن فيه إما تشبه كما تقدم تشبه فالعلة معقولة من فيها أنه خاص بحال صلاة، وقاعدة من هذا أن خاصة باب الملاهي، يعني باب الملاهي الله خاصة دائما يقتصر على الشيء لا يوجد إلا بشيء بين باب النهي، خلاف الأمر المعقول يتبين هذا الوسع عندنا.
قال رحمه الله: وإن يكون حاكما أو بحضرة طعام يشتهي.
نعم قال كذلك يكره أن يصلي وهو حاكم، الحاكم هو الذي يحبس بوله، والحاكم هو الذي يحتبس الغائط، والحاكم هو الذي يحتبس الريح، فيكره أن يصلي حاكما بقوله عليه السلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يتابعهن أربلا. وروى الأربعة من حديث عبد الله بن أرقم رضي الله عنه أنه حضرت الصلاة أقيمت ثم أمره أن أو حضرت أمره أن يقيم الصلاة ثم ذهب فقضى حاجة معينة ثم قال: إذا حضرت الصلاة وعرض حاجة أحدكم فليبدأ بها قبل أن يصلي، نحو من هذا الأمر وحديث صحيح، حديث صحيح، وذهب رضي الله عنه وتوضأ ثم رجع. لكن هل يقال أنه مكروه أو محرم؟ ظاهر المذهب ماذا؟ أنه مكروه، أنه مكروه. طيب قبل ذلك الكراهة هذا هل يعني إطلاق الصلاة أو تختلف؟ يعني معنى أن يكون لها أكثر من حال، يعني الإنسان دخل الصلاة غير حال ثم عرض له اشتغال الصلاة في هذه الحالة، هل نقول يكره ولا لا؟ نعم شديد يعني حدود عشرة. طيب نعم يضاق الوقت في هذه الصورة، لكن هذه الصورة يعني في غير ذلك الوقت، ذلك الوقت يعني نابع يتعلق بالطعام والشرب إذا حضر ذلك، لكن في غير ذلك مع الساعة، مع ساعة الوقت، مع ساعة الوقت. القاعدة أنه يقرأ ما يدخل ووحاق ووحاق. ونقول إذا كان لا يتأذى فلا يعني. إن كان يتأذى ودخل في مثل هذه الحال فالأمر لا يجوز. إنسان دخل حاق ويتأذى ولا يكون في صلاة لا يجوز. إن كان لا أنه لا يتأذى فيكره، السنة أن يقضي حدثه ويتوضأ. وإن كان يتأذى فالقول بالتحليل متوجه وعلى هذا نحكم الحديث على العموم، وهذه قاعدة في بعض العصور حينما يأتي الحديث عام ويحتمل حالتين، حالة حق وحالة مكروه، فإنه يحمل عن العموم. يقول وأحسنوا فيما الله يحبكم تحسنوا، وأحسنوا صلة الإحسان، واجب ولا مستحب؟ كلاهما الإحسان واجب ومستحب. إن كان أمرا واجبا هو أحسن، إن كان أمرا مستحبا هو أحسن مستحب. وهكذا بكثير من الأدلة التي يمكن أن تحملها على عموم بعض العواصف يسمون عموم المجاز، عموم المجاز، وهو حمل العموم على يعني حمل النص على عمومه في الواجب والمستحب. وهذه قاعدة حسنة حينما لا يتلافى الأمران. كذلك أيضا في باب النهي، كذلك على التحريم وعلى الكراهة، النبي عليه الصلاة والسلام كجوامع الكلم، والنصوص تفسر بعضها بعضا، فلا يمتنع أن يكون نوع من الدخول في الصلاة يكون محرما، وما اشتد به الأذى وصار ينزعج فلا يناسب ولا يليق أن يدخل عبد الصلاة والله بينه وبينه إلا على مثل هذا الحد. فإذا كان شيئا يسيرا فلا بأس. مثل أيضا قول لا يقضي القاضي وغضبان، يحمل على الغضب اليسير والغضب الشديد، وجمهور يقول الغضب اليسير لا بأس به، والغضب الشديد نعم هو الذي ورد في رسول الله، لكن لو حكم وافق الحق اليهود ما يهود موضع خلاف. وان كان بعض العلم يقول انه عام في كل غضب، وهو يجري على قول الجمهور الذي موجود على الغضب، يعني عند نقول في حال غضب ان كان الغضب يسير على قول الجمهور وجهاز فهو منهي عنه، لا يحكم الاولى انه لا يحكم في هذه الحاله، ولو كان غضب يسير ينتظر. اما اذا كان غضب شديد باعتبار نفسه وليس بالنظر بالادله وبحجه الخصوم فلا يقضي، ولو قضى الصحيح ان القضاء ان الحكم ليس بناه، ان الحكم ليس بناء، لانه لو تعذر ثم بدا له امر اخر. كذلك لمسألة هذه المسألة، وعلى هذا نقول في حال يكون محرم وحال يكون مكروه، لكن إن دخلها وحاله مستقرة لا يتأذى بشيء من الخبث ثم عرض له أذى في هذه الحالة لا كراهة، إن كان الأذى ليس مزعج، وإن كان أزعجه فالأمر أن يخرج ويتوضأ ويصلي لبث الصلاة يعني كان مع جماعة، وإلا صلى وحده. نعم. وأن يكون حاملا أو بحضرة طعام يشتهي، أو بحضرة معنى بحضرة أن يكون الطعام ماذا؟ حاضر ويديه، لكن لو كان الطعام نضج يعني أراد حضرة تقيم الصلاة والطعام الآن موجود، لكن ما قلت في الأولى يصلي إلا حينما تذوق نفسه لا أهل العلم أجر العلة، لأن العلة هو الثوقان، العلة هو الثوقان ليس مجرد، لأنه ولماذا إذا قدم طعام أحدكم وحرم وقل صلاة فبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. حديث ابن عمر عن عائشة: إذا وضع طعام أحدكم وقل الصلاة فبدأوا بالعشاء. حديث ابن عمر: ولا يقبل حتى يفرغ منه، يعني يقدم حاجته. والمعنى والله أعلم هو جدة التوقف. وذكر في الأخبار التقديم والوضع لأن هذا على الغالب، ومعلوم عند جماهير العلماء والرسول أن ما خرج مخرج الغالب يقولون لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له عند جماهير العلماء. كذلك هذا الغالب أن التوقف يكون عند التقديم، فإن وجدت العلة فإنه